مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأصدقاء الأحباء في لقاء جديد نغوص فيه أعماق كلمة الله لنستخرج منها لآلئة ثمينة لحياتنا تغنيها وتثريها، وما زلنا نسبح في بحر سفر الرؤيا الواسع. أشرفنا على ختام تأملاتنا في الفصل 13 من الرؤيا، ورأينا المرة الماضية الناس يسجدون للتنين وللوحش، وشكرنا الله أن ضد المسيح سيملك لمدة 42 شهرا فقط، فهو معاد للمسيح ولكنيسة المسيح الموجودة في السماء. وشكرنا الله لأن الكنيسة ستكون آنذاك في السماء، سوف يكون هناك قديسون خلال فترة الضيقة العظيمة رغم أنهم ليسوا الكنيسة. سوف يتمكن هذا الوحش من التغلب على القديسين، وبسماح من الله سيتعرض المؤمنون للقتل وينالون الشهادة. ثم استمعنا إلى عبارة من له أذن فليسمع، ورأينا فيها جمعا ما بين الإرادة الحرة والاختيار. أليس جميع الناس لهم أذان؟ بلى، لكن البعض لا يصغي أبدا رغم أن لهم أذنين يسمعون بهما. من الواضح أن الله سيرفع يده عن العالم ويسلمه للشيطان. إن الروح القدس موجود في العالم في وقتنا الحاضر، وهو يمنع الشر من الوقوع رغم أن الأمور قد لا تبدو كذلك بالنسبة للكثيرين. لكن تخيل ما يمكن أن يحدث حينما يتوقف الروح القدس عن القيام بعمله، وحينما يسمح للأشرار بأن يفعلوا ما يريدون. سوف تكون لدى إبليس الحرية المطلقة لعمل ما يشاء، سوف يمنحه الله الفرصة لعمل ما يشاء لفترة قصيرة. بدأنا ندرس عن الوحش الثاني الذي يخرج من الأرض والذي هو قائد ديني. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من جديد ابتداء من الآية 11 وحتى نهاية الفصل 13.
ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، وكان له قرنان شبه خروف، وكان يتكلم كتنين، ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت، ويصنع آيات عظيمة حتى إنه يجعل نارا تنزل من السماء على الأرض قدام الناس، ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش، قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح السيف وعاش، وأعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش، ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون، ويجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه. هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666.
قلنا بأن الوحش الثاني يأتي من الشعب القديم، وهو يقلد المسيح إذ يمتلك قرنين كالخروف، لكنه في واقع الأمر ذئب في ثياب خروف. صحيح أنه سيتحدث كثيرا عن محبته للجميع، لكنه في حقيقته وحش ضار وخطير كالوحش الأول تماما، وهو يخدع العالم كله. سوف يعطى الوحش الثاني سلطة مفوضة من الوحش الأول، مما يجعله خادما له، لكنه أيضا مساو له لأنه يمتلك نفس قوته. يقود هذا الوحش الثاني حركة للقضاء على الزانية في الفصل 17 من الرؤية، ألا وهي الكنيسة الزائفة التي ستجوز في فترة الضيقة العظيمة. وهذا الوحش الثاني هو الذي سيرفع من شأن الوحش الأول إلى مرتبة العبادة. وهذا النبي الكذاب يمتلك القدرة على صنع الآيات والمعجزات، وقد حذر الرب يسوع من هذا النبي الكذاب. نقرأ في إنجيل متى أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. وقد قال يوحنا المعمدان إنه لا علاقة له بالنار، لكن هذا النبي الكذاب سيقلد النبي إيليا. سوف يلعب النبي الكذاب بالنار إلى أن يتم إلقاؤه هو في بحيرة النار. سوف تنطلي خدعة النبي الكذاب على الناس باستثناء المختارين منهم، لأنه لا يمكن خداعهم. يظهر النبي الكذاب حقيقته عن طريق قوله للناس بأن يصنعوا صورة لإنسان الخطية مع التركيز على الجرح القاتل الذي شفي. ويجدر التنويه إلى أن الرب يسوع لم يسمح بوجود أي شيء يرتبط بشكله الخارجي، لكن من الواضح أن صورة ضد المسيح ستوضع في الهيكل في أورشليم، وربما كانت هذه هي رجسة الخراب التي أشار إليها الرب يسوع حينما قال: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ عدد 15-17: وأعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش، ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون، ويجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه. وأعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش. سوف يكون هذا نوعا مختلفا من الأصنام، فقد قال النبي إشعياء وغيره من الأنبياء إن الأصنام لا تستطيع أن تنطق وتتحدث، كما أن الرسول بولس ذكر ذلك أيضا، لكننا نرى هنا صنما قادرا على الحديث. وربما سيعجز العلماء عن تفسير هذه الظاهرة، مما يجعل العالم كله يتحول إلى عبادة الوحش. نرى الآن أن الوحش يقرن ما بين الدين والتجارة، لأنه لا بد للناس أنذاك من امتلاك سمة الوحش كي يتمكنوا من ممارسة التجارة. في زمن يوحنا الرسول كان الجنود يوسمون من قبل قادتهم، وكان العبيد يوسمون من قبل سادتهم، وكان أولئك المرتبطون بمعابد وثنية يوسمون بسمة الإله أو الإلهة التي يعبدونها. لكن ما هي سمة الوحش؟ في الحقيقة أنه ما من أحد يعلم ما هي بالتحديد. عدد 18: هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. هنا الحكمة. تبدو هذه عبارة ساخرة حينما نأخذ بعين الاعتبار كل التوقعات والتفسيرات التي ظهرت عبر العصور حول هذه الآية. صحيح أن هناك قيمة عددية تقترن بكل حرف من حروف الهجاء، لكن رقم الوحش ومعناه ما يزال غامضا بالنسبة لنا جميعا، وسوف يبقى كذلك إلى أن يستعلن الوحش في فترة الضيقة العظيمة. لهذا فإننا نقترح عدم إضاعة الوقت في محاولة معرفة هوية هذا الشخص من خلال هذا الرقم. وعوضا عن ذلك، ينبغي أن نسعى لتقديم الرب يسوع المسيح إلى الناس كي نقلل عدد هؤلاء الذين سيجزون في فترة الضيقة العظيمة. فعوضا عن أن نقضي وقتنا مع ضد المسيح، فإننا نشكر الله لأننا سنقضيه مع المسيح. لذا يمكننا أن نقول مع الرسول بولس: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. إن الشيء الوحيد الإيجابي والهام بالنسبة لنا اليوم هو أن الوحش الأول سيكون شخصا، وهذا يعلمنا أن لا نتكل على ذراع بشر. نقرأ في نبوة إرميا: ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه، وعن الرب يحيد قلبه، ويكون مثل العرعر في البادية، ولا يرى إذا جاء الخير، بل يسكن الحرة في البرية أرضا سبخة وغير مسكونة. مبارك الرجل الذي يتكل على الرب وكان الرب متكله، فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى نهر تمد أصولها ولا ترى إذا جاء الحر، ويكون ورقها أخضر، وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف عن الإثمار. وهكذا صديقي المستمع، لا يجدر بنا أن نضيع وقتنا في محاولة تخمين ما هو هذا الرقم وما يعنيه، بل ينبغي علينا أن نركز كل طاقتنا وجهدنا على معرفة الرب يسوع المسيح الذي مات من أجلك ومن أجلي على الصليب، والذي سنمثل في محضره بمقتضى نعمته. نصل الآن إلى الفصل الرابع عشر من سفر الرؤيا. يشتمل هذا الفصل على العديد من الأحداث، وهو عبارة عن فاصل نرى فيه الخروف واقفا على جبل صهيون، ونسمع فيه إعلانا عن الإنجيل الأبدي، وإعلان الدينونة على بابل وعلى أولئك الذين يوسمون بعلامة الوحش، ومن ثم تسبيح أولئك الذين يموتون في سبيل الرب، وأخيرا استعراض معركة هرمجدون. يشكل هذا الفصل فاصلا في سلسلة الشخوص السبعة، ومن الواضح أنه لم يكن بالإمكان وضع هذا الفاصل ما بين الشخصية السادسة والشخصية السابعة اللذين هما الوحش الأول والوحش الثاني. فمن المؤكد أنه يجب أخذ الوحشين معا، حيث أنهما يشبهان التوأمين الملتصقين، وبالتالي فلا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض. لذلك فإن هذا الفاصل يأتي بعد الشخصية الثالثة، مما يؤكد التسلسل المنطقي لهذا السفر الذي يتبع ترتيبا منطقيا وزمنيا. هناك شخصيات معينة تلفت انتباهنا في هذا الفصل، وهي شخصيات تختلف عن تلك التي التقينا بها في الفصل السابق، وذلك كي تعطينا نظرة شاملة عن الأحداث المميزة للفصلين السابقين. فكما رأينا فإن هذا هو أحلك يوم، وهذه هي أفضع ساعة في تاريخ العالم، ولا بد لكل شخص أن يتساءل قائلا: ما الذي سيحدث لشعب الله في هذه الفترة؟ هل سيبقون أمناء للرب حتى النهاية رغم كل هذا العداء ضدهم؟ في هذا الفصل سوف نعرف الإجابة على هذه الأسئلة. إن الراعي الذي بدأ بمئة وأربعة وأربعين ألف خروف يقرن الآن بهم بصفته الخروف. لاحظ صديقي أنه لا يملك 143 ألف خروف، بل 144 ألف خروف. فالراعي لم ولن يفقد خروفا واحدا، لقد فداهم جميعا وختمهم وحفظهم، لأنه هو راعي الخراف العظيم. وهذه الخراف تنتمي إلى قطيع يختلف عن القطيع الذي ننتمي نحن إليه الآن، والراعي الصالح هو الذي مكنهم من اجتياز فترة الضيق العظيمة. هذه هي الصورة التي نجدها أمامنا حينما نفتح هذا السفر، ومن المشجع أن نعرف أن الخروف وليس الوحشين هو من ستكون له الكلمة الأخيرة، وهو ليس خروفا يتحدث كتنين، بل هو الرب يسوع شخصيا. وبما أن الكلمة الأخيرة ستكون له، فسوف تسقط بابل، العاصمة السياسية العظيمة والعاصمة التجارية العظيمة والعاصمة الدينية العظيمة للعالم خلال فترة الضيقة، وسوف تتم إدانة أتباع الوحش. ورغم أن الكثيرين من أتباع المسيح سيستشهدون أثناء فترة الضيقة، إلا أنهم لن يخسروا بل سينتصرون. وأقول ثانية مع كالفن: إنني أفضل أن أكون في جانب من يبدو أنهم خاسرون اليوم لكنهم سينتصرون لاحقا، على أن أكون في جانب من يبدو أنهم منتصرون اليوم لكنهم سيخسرون في الأبدية. فينبغي أن نكون مسرورين لأننا في الجانب المنتصر، فالمسيح سيكافئ أولئك الذين سيستشهدون في سبيله. وفي الفصل التاسع عشر سوف نرى الخروف يرجع إلى الأرض. إن الصباح آت لا محالة، فالظلمة ستتبدد في النهاية، وشمس البر ستشرق والشفاء في أجنحتها. نقرأ من الفصل الرابع عشر من الرؤيا الآن الآيات الخمس الأولى.
ثم نظرت وإذا خروف واقف على جبل صهيون ومعه 144,000 لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم. وسمعت صوتا من السماء كصوت مياه كثيرة وكصوت رعد عظيم، وسمعت صوتا كصوت ضاربين بالقيثارة يضربون بقيثاراتهم، وهم يترنمون كترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الأربعة الحيوانات والشيوخ، ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا 144,000 الذين اشتروا من الأرض. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا مع النساء لأنهم أطهار. هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما ذهب. هؤلاء اشتروا من بين الناس باكورة لله وللخروف، وفي أفواههم لم يوجد غش لأنهم بلا عيب قدام عرش الله.
يقول يوحنا ثم نظرت، وهذا يدل على أن يوحنا ما يزال يرى هذه الأحداث، فالدولاب ما يزال يدور والقصة ما تزال تتكشف لنا. وإذا خروف واقف، الخروف هنا هو الرب يسوع كما رأينا في الفصول من الخامس إلى السابع ومن الثاني عشر إلى الثالث عشر. جبل صهيون، هذا هو الجبل في أورشليم، وما من حاجة لمحاولة تحديد موقع آخر لهذا الجبل غير أورشليم في أرض فلسطين. هذه الآية تصور مشهدا رعويا جميلا وهادئا يفتتح المملكة الألفية على الأرض، فسوف يحكم الرب يسوع من أورشليم. وقد دعا الله هذه المدينة بمدينة الملك العظيم، وهو يقول في المزمور الثاني: أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. فقصد الله الآب هو أن يضع الرب يسوع على عرش داود في أورشليم، وتحديدا على جبل صهيون. 144,000، من المرجح أن هؤلاء هم أولئك الذين ختموا في الفصل السابع. طبعا هذا الرأي لا يخلو من بعض المعضلات، فسوف ينجو هؤلاء من فترة الضيقة العظيمة كما نجا الفتية الثلاثة من أتون النار. لاحظ عزيزي المستمع أن الخروف يقف معهم على جبل صهيون، فرغم أنه خروف إلا أنه الراعي أيضا. ومن الملاحظ أنه بدأ بمئة وأربعة وأربعين ألف وخرج من الضيقة العظيمة بنفس العدد دون أن يفقد خروفا واحدا. صديقي، حينما تعمل ضغوط إبليس اليوم على إضعافنا، تذكر أن المسيح الحي موجود من أجلنا، فيا ليتنا جميعا نعرفه بصورة أفضل وأن يحتل مكانا أكبر في حياتنا يوما بعد يوم. فيسوع المسيح هو الحل لجميع متاعبنا ومشاكلنا، فالعالم ليس بحاجة لأساليب جديدة، بل هو بحاجة ماسة للمسيح. لهذا فنحن بحاجة لمعرفته بطريقة ذات مغزى، ونحن بحاجة لأن نتقرب منه أكثر فأكثر. وبالمناسبة يا صديقي، متى كانت آخر مرة قلت له فيها إنك تحبه؟ لقد قال هو لك إنه يحبك، ويجدر بك أنت أيضا أن تقول له ذلك بالمقابل. فهل تعبر له عن محبتك اليوم؟